يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل التعليق على مقالة الشيخ العلامة تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه من مجلة الشهاب، والتي تطرق فيها إلى بيان حال الطرقية الصوفية. وقد أرسل إليه السؤال من قبل بعض الجزائريين من مدينة وهران، فأجاب من أن هذه الطرق الصوفية قد عظموا شيوخهم من جهة وصفهم بأوصاف الألوهية، ثم من جهة اتخاذهم إياهم أنبياء ورسل. وذكرنا جواب الشيخ حول هذا، ثم قال رحمة الله عليه: وأما غنمه أو أتباعه، فنذكر هنا بقية المقالة ونعلق على إطلاق بعض الألقاب على الألقاب الحيوانية وغيرها على بعض الطوائف الضالة، وأن هذا مسلك شرعي سلفي. وأيضا ننبه على نقطة أخرى سيأتي ذكرها. فقال رحمة الله عليه: أما غنمه واتباعه، أي اتباع الشيخ المعظم من الطرق الصوفية، قال: فكل ما يخرج من بين شفتيه عندهم فهو كأنه تنزيل من حكيم حميد، لا يحتاج إلى نظر. قال رحمة الله عليه: لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. قال: وكيف يعرض اللباب على القشور؟ قال: قشر الله جلود المبتدعين في النار. قال: وبذلك أعرض الناس إلا من رحمه الله عن الكتاب والسنة اللذين أوصانا بهما نبينا عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن من تركهما ضل وخاب وخسر. فقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: رواه مالك وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن وله شواهد كثيرة. وقال لي رجل من أهل أرباوات، وهي مدينة من أو بلدية من بلديات ولاية البيض، قال له: إذا ماتت شاة من غنمي، انظروا إلى تقديس الشيوخ عنده، قال: إذا ماتت شاة من غنمي فذلك بتصرف شيخي، وإذا زادت شاة فبتصرفه. قال: وهذا أوقع الناس في الضلال البعيد، فأفسد عليهم عقولهم وأديانهم وأموالهم، فأذلهم الله وأهانهم، وصاروا ضحكة للعالمين، إلا قال: إلا انتشار الطرائق. ففي هذه الجزئية نقول من أن هذه الألقاب التي ذكرها رحمة الله عليه وسماهم بغنم الشيخ، فالإنسان كما تعلمون مجبون بموافقة ومتابعة نظيره ومعظمه وصاحبه في الخير أو الشر، كما يقول شيخ الإسلام تيمية في المجموع، فكم ممن لم يريد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إذا كان نظيره يفعله ففعله. قال: فإن الناس كأسراب القطا، أي كالطير في السماء، يتبع بعضهم بعضا. قال: مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. قال: ولهذا كان المبتدئ بالخير والشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم. قال من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال: وذلك لاشتراكهم في الحقيقة. انتهى كلامه ورحمة الله عليه. وفي المسند وغيره بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعين قوما على الظلم مثل البعير الذي يتردى في الركي ينزع بذنبه. قال أبو محمد الرامهرمزي رحمة الله عليه: الركي والبئر الصغيرة. قال: وهذا مثل في ذم الحمية والتعاون على العصبية، ومثل بالبعير الذي يتردى في البئر فيحاول نجاة نفسه بهلاك بعضه. وفي رواية: مثل الذي يعين عشيرته على غير الحق مثل البعير ردي في بئر فهو يمد بذنبه. فإذا ترد في بئر فلا يمكن لأحد أن يسحبه وهو رافع لذنبه لا يريد الخلاص، وقد دفعته عصبيته وحميته إلى موافقة عشيرته ومن يعظمه إلى الهلاك دفعا، وحينئذ يصعب عليه الرجوع، وقد قام معه على الباطل من يعظمه ويقدمه ويرفعه. يقول الملا علي القاري في المرقاه رحمة الله عليه في رواية: من نصر قومه على غير الحق، أي على باطل أو مشكوك، قال: فهو كالبعير الذي ردي في بئر، أي تردى وسقط في البئر. قال: وقيل معناه هلك، فهو أي البعير إذا وقع فيها، أي في البئر، ينزع أي يعالج ويخرج عنها، أي يحاول الناس أن يخرج هذا الواقع في البئر أو البعير من بأخذه من ذنبه. قال: بذنبه، قال: أي يجره من ورائه. قال: قيل المعنى أوقع نفسه في الهلكة بتلك النصرة الباطلة، حيث أراد الرفعة بنصرة قومه. فكل جماعة تنصر على باطلها فكذلك. فقال رحمة الله عليه: فوقع في حضيض بئر الإثم وهلك كالبعير. قال: فلا ينفعه كما لا ينفع البعير نزعه عن البئر بذنبه، لهذا فلا تستطيع أن تخرجه ولا أن تسحبه من ذنبه، ولو أراد النجاة لباشر طلب النجدة. وهذه كناية عن رضاه بموافقة قومه وجماعته على الباطل وإن أدى ذلك إلى هلاكه. ثم قال رحمة الله عليه: وقيل، يعني في شرح هذا، شبه القوم ببعير هالك، أي القوم المجتمعين على الباطل. قال: لأن من كان على غير حق فهو هالك. قال: وشبه ناصرهم بذنب هذا البعير. قال: فكما أن نزعه بذنبه لا يخلصه من الهلكة، قال: كذلك هذا الناصر لا يخلصهم عن بئر الهلاك التي وقعوا فيها، أي فهلك القوم وناصرهم. ومن الألقاب الحيوانية التي لقب بها طوائف من المبتدعة ودلت عليها السنة الصحيحة ما جاء عن أبي غالب قال: لما أتي برؤوس الأزارقة وهم طوائف من طوائف الخوارج، قال نصبت على درج دمشق. قال جاء أبو أمامة رضي الله عنه فلما رآهم دمعت عيناه ثم قال كلاب النار، كلاب النار، هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. قال قلت فما شأنك دمعت عيناك؟ قال رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال قلت أبي رأيك قلت كلاب النار أو شيء سمعته؟ قال إني إذا لجريء. قال بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، فعدد مرارا إلى آخر الحديث. وقد صح أيضا في المسند وغيره عن سعيد بن جهمان قال أتيت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه وهو محجوب البصر، أي كان كفيفا لا يبصر. قال فسلمت عليه، قال لي من أنت؟ فقلت أنا سعيد بن جهمان. قال فما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارقة وهم الخوارج. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بلى الخوارج كلها. فكل طائفة تنحل نحلة الخوارج فهم كلاب النار. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، أي عليك بالجماعة، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. والمعنى من كونهم كلاب النار كما قال العلماء أنهم يتعاون في النار عواء الكلاب، فهم ينبحون على أهل النار كما كانوا في الدنيا يفعلون بأهلها، أو أنهم أخص أهلها وأحقرهم كما أن الكلاب أخص الحيوانات وأحقرها. يقول الأمير الصنعاني في التنوير يحتمل أنهم بمنزلة الكلاب في الإهانة والاحتقار عند أهل النار، ويحتمل أنهم يكونون في صورة الكلاب تشويها لهم وتقبيحا لصورهم مع إذاقتهم العذاب. إلى أن قال والنكتة في تغيير صورهم أنهم غيروا صورة السنة التي هي نور وهدى إلى البدعة التي هي شر وظلمة، فغيرت صورهم جزاء وفاقا. وقال رحمة الله عليه في موضع آخر يدخلونها في صورة الكلاب زيادة في إهانتهم وعذابهم، وذلك أنهم حرفوا كتاب الله وأخرجوا المسلمين عن الإسلام بأدنى ذنب، فغير الله خلقتهم إلى أقبح خلقة. ويقول المناوي موافقا عن الحكمة من إطلاق وصف الكلب عليهم، قالهم قوم ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وذلك لأنهم دأبوا ونصبوا في العبادة وفي قلوبهم زيغا فمرقوا من الدين بإغواء شياطينهم حتى كفروا الموحدين بذنب واحد وتأولوا التنزيل على غير وجهه، فخذلوا بعدها وأيدوا، أي فخذلوا وخدعوا المسلمين بعدما أظهروا لهم الإسلام والسلام أول مرة. قال حتى صاروا كلاب النار، فالمؤمن يستر ويرحم ويرجو المغفرة والرحمة. قال والمفتون الخارجي يهتك ويعير ويقنط، بمعنى فيبعث في نفسك اليأس والقنوط والاستطالة واستطالة الطريق، الشيء الذي يدفعك إلى الشدة وسوء الأخلاق. قال رحمة الله عليه وهذه أخلاق الكلاب وأفعالهم، فلما كلبوا على عباد الله على عباد الله ونظروا لهم بعين النقص والعداوة دخلوا النار وصاروا في هيئة، قال وصاروا في هيئة أعمالهم كلابا كما كانوا على أهل السنة في الدنيا كلابا بالمعنى المذكور. يقول شيخ الإسلام تيمي عن الخوارج كما في المجموع، هؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم. ثم قال: ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، كمثلا كالتكفير باللازم، بلازم القول ولازم الفعل والحكم بغير ما أنزل الله مطلقا من غير تفصيل. قال رحمة الله عليه: ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها، كمثلا كرفع يد السمع والطاعة مطلقا وانتقالها إليهم، وأن خلافهم في المسائل الفرعية الاجتهادية غير معتبر، وغيرها من هذه المبتدعات. قال رحمة الله عليه: هذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. فذكر المقام الأول في تضليل معتقد في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون. المقام الثاني: ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا. ثم يرتبون، المقام الثالث، يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. ثم قال رحمة الله عليه: في كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية. ومما يشهد لجواز إطلاق الأوصاف أيضا الحيوانية على كل مخالف قول ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الضحاك: أي كتبا لا يدري أي اليهودي ما فيها ولا يدري ما هي. يضرب الله لهذه الأمة أي يضرب الله لهذه، يعني المثل، أي وأنتم إن لم تعملوا بهذا الكتاب كان مثلكم كمثلهم. وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين والمشركين أيضا: كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن حمل الحكمة لم يحملها، وإن ترك لم يهتدي لخير، كالكلب إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. وبعضهم يقول: كلب عاس خير من كلب رابض، أي في مكانه. وكان مجاهد رحمة الله عليه يقول: وهو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. هذا أول تعليق. ثم قال العلامة تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه: أما قولك ولو كان الطرقي متبعا غير مبتدع عالما بخفايات، هي أصلها وتصحيحها، بخفيات الشرك، فهو عجيب، إذ كيف يتصور أن يكون طرقيا وهو كذلك؟ قال: لأن مبنى الطريقة، أي طريقة، على التسليم للشيخ على كل حال، وأن يكون المريد عنده كالميت عند مغسله، وأنشد وكن عنده كالميت عند مغسل يقلبه ما شاء وهو مطاوع. ويقولون: إذا رأيت امرأة دخلت على شيخك فقم سخن له الماء، فإذا رآه يفسق بزنا أو قذف أو يسرق لم ينهه عن المنكر ولم يقم عليه الحد، فينقلب المنكر معروفا متى فعله إلهه. قال: فبالله أي ضلال أعظم من هذا، وأي عقل وأي دين يبقى مع ذلك؟ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ثم قال: واعلموا أنه ليس هنالكم طريقة توصل إلى رضا الله جل وعلا إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان عليه وكان عليه أصحابه والتابعون والأئمة كالحسن والسفيانين، يقصد سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. قال: والسعيدين، أي سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب. قال: والشعبي والأوزاعي ومالك والليث والشافعي وأحمد وأصحاب الأمهات الست، وابن وهب وابن أبي شيبة وابن خزيمة وإسحاق وأبي ثور وداود بن علي، ومن اتبعهم بإحسان من أهل الحديث رحمهم الله. قال: وسلك بنا سبيلهم، وإنما تؤخذ طريقتهم بالتلقي منهم.
أو الأخذ من كتبهم المتواترة ما رووه عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة مشروحة واضحة. قال: والحمد لله، فما اتفق عليه العلماء فهو الحق لا يسوغ خلافه، وما اختلفوا فيه يعمل فيه بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حتى قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرد إلى حديثه. وبقوله تعالى: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى قوله سبحانه: ولا تتفرقوا فيه. قال: فهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، فمن التزمها فهو أخونا كائنا من كان، ومن أباها وخالفها فنحن نبرأ إلى الله منه كائنا من كان، والحمد لله رب العالمين. لهذا في هذه الجزئية لا يمكن أن يكون المرء طرقيا مطيعا لشيخه وفي نفسه متبعا لسلف الأمة قولا وعملا واعتقادا في آن واحد، فلا بد من البراءة من كل المحدثات والبدع والأهواء، حتى هذه الأهواء التي تخالف طريق أهل السنة وأهل الجماعة وأهل الاتباع. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في المدارج: فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له وإيثاره له على غيره، لذا كان السلف يفرحون ويسرون أن أنقذهم الله وأبعد عنهم المحدثات والبدع وطوائف الضلالة. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما الذي أدرك الخوارج والرافضة وكذا القدرية، يقول: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. وعلى نسقه كان أبو العالية الرياح التابعي الكبير رحمة الله عليه يقول: قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وقد أنعم الله علي بنعمتين، ما أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام أو لم يجعلني حروريا، أي لم يجعلني حروريا خارجيا تكفيريا. ويقول مجاهد رحمة الله عليه التابعي المفسر الكبير: ما أدري أي النعمتين أفضل، أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء. ودخل معتمر بن سليمان على أبيه وهو منكسر، أي منكسر الحال والنفس، فقال له: ما لك؟ قال: قلت: مات صديق لي. قال: مات على السنة؟ قال: قلت: نعم. قال: فلا تخف عليه، فالخير عباد الله كله في التمسك بها، والشر كله في مخالفتها ومخالفة أهلها. يقول المروذي رحمة الله عليه: قلت للإمام أحمد: من مات على الإسلام والسنة مات على خير، يعني يسأله. قال له: اسكت، بل مات على الخير كله. لذا كانوا يتبرؤون من كل طريقة مبتدعة ومن كل بدعي مخالف للسنة. فعن عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه كان يقول: قال مالك بن أنس: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ قال: على دين أبي عمارة. فكأنه رجل كان يتولاه من بعض أهل الأهواء. قال: فقال مالك: يدع المشؤوم دين أبي القاسم عليه الصلاة والسلام ويموت على دين أبي عمارة، يعني ينكر ذلك، لأنهم كانوا يرون أن هذه الطرق كلها طرق مبتدعة مخالفة للهدي النبوي. قال رجل لابن عباس رضي الله عنهم جميعا: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فأنكر عليه ابن عباس، قال: الهوى كله ضلالة، يعني لا تتبع يعني الهوى الذي لربما رأيته فيه. قال رجل: قال الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. قال: الأهواء كلها ضلالة. فالصراط المستقيم والطريق القويم الذي أمرنا باتباعه هو ما كان على السنة والأثر. فعن محمد بن سيرين الإمام والتابعي والكبير كان يقول: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. فهذه هي الطريقة، والطريق والمراد اتباعه. وعمل قليل في السنة خير من عمل كثير في بدعة، كما جاء عن كثير من أهل السنة والجماعة، وأثر عن سلفنا الصالح. هذا آخر ما نعلق به على هذه المقالة الطيبة النافعة للإمام العلامة تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل التعليق على مقالة الشيخ العلامة تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه من مجلة الشهاب، والتي تطرق فيها إلى بيان حال الطرقية الصوفية. وقد أرسل إليه السؤال من قبل بعض الجزائريين من مدينة وهران، فأجاب من أن هذه الطرق الصوفية قد عظموا شيوخهم من جهة وصفهم بأوصاف الألوهية، ثم من جهة اتخاذهم إياهم أنبياء ورسل. وذكرنا جواب الشيخ حول هذا، ثم قال رحمة الله عليه: وأما غنمه أو أتباعه، فنذكر هنا بقية المقالة، ونعلق على إطلاق بعض الألقاب على الألقاب الحيوانية وغيرها على بعض الطوائف الضالة، وأن هذا مسلك شرعي سلفي. وأيضا ننبه على نقطة أخرى سيأتي ذكرها. فقال رحمة الله عليه: أما غنمه واتباعه، أي اتباع الشيخ المعظم من الطرق الصوفية، قال: فكل ما يخرج من بين شفتيه عندهم فهو كأنه تنزيل من حكيم حميد، لا يحتاج إلى نظر. قال رحمة الله عليه: لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. قال: وكيف يعرض اللباب على القشور؟ قال: قشر الله جلود المبتدعين في النار. قال: وبذلك أعرض الناس إلا من رحمه الله عن الكتاب والسنة اللذين أوصانا بهما نبينا عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن من تركهما ضل وخاب وخسر. فقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: رواه مالك وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن وله شواهد كثيرة. وقال لي رجل من أهل أرباوات، وهي مدينة من أو بلدية من بلديات ولاية البيض، قال له: إذا ماتت شاة من غنمي، انظروا إلى تقديس الشيوخ عنده، قال: إذا ماتت شاة من غنمي فذلك بتصرف شيخي، وإذا زادت شاة فبتصرفه. قال: وهذا أوقع الناس في الضلال البعيد، فأفسد عليهم عقولهم وأديانهم وأموالهم، فأذلهم الله وأهانهم، وصاروا ضحكة للعالمين، إلا انتشار الطرائق. ففي هذه الجزئية نقول من أن هذه الألقاب التي ذكرها رحمة الله عليه وسماهم بغنم الشيخ، فالإنسان كما تعلمون مجبون بموافقة ومتابعة نظيره ومعظمه وصاحبه في الخير أو الشر، كما يقول شيخ الإسلام تيمية في المجموع: فكم ممن لم يريد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إذا كان نظيره يفعله ففعله. قال: فإن الناس كأسراب القطا، أي كالطير في السماء، يتبع بعضهم بعضا. قال: مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. قال: ولهذا كان المبتدئ بالخير والشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم. قال من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال: وذلك لاشتراكهم في الحقيقة. انتهى كلامه رحمة الله عليه. وفي المسند وغيره بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعين قوما على الظلم مثل البعير الذي يتردى في الركي ينزع بذنبه. قال أبو محمد الرام هرمزي رحمة الله عليه: الركي والبئر الصغيرة. قال: وهذا مثل في ذم الحمية والتعاون على العصبية، ومثل بالبعير الذي يتردى في البئر فيحاول نجاة نفسه بهلاك بعضه. وفي رواية: مثل الذي يعين عشيرته على غير الحق مثل البعير ردي في بئر فهو يمد بذنبه. فإذا ترد في بئر فلا يمكن لأحد أن يسحبه وهو رافع لذنبه لا يريد الخلاص، وقد دفعته عصبيته وحميته إلى موافقة عشيرته ومن يعظمه إلى الهلاك دفعا، وحينئذ يصعب عليه الرجوع، وقد قام معه على الباطل من يعظمه ويقدمه ويرفعه. يقول الملا علي القاري في المرقاه رحمة الله عليه في رواية: من نصر قومه على غير الحق، أي على باطل أو مشكوك، قال: فهو كالبعير الذي ردي في بئر، أي تردى وسقط في البئر. قال: وقيل معناه هلك، فهو أي البعير إذا وقع فيها، أي في البئر، ينزع أي يعالج ويخرج عنها، أي يحاول الناس أن يخرج هذا الواقع في البئر أو البعير من بأخذه من ذنبه. قال: بذنبه، قال: أي يجره من ورائه. قال: قيل المعنى أوقع نفسه في الهلكة بتلك النصرة الباطلة، حيث أراد الرفعة بنصرة قومه. فكل جماعة تنصر على باطلها فكذلك. فقال رحمة الله عليه: فوقع في حضيض بئر الإثم وهلك كالبعير. قال: فلا ينفعه كما لا ينفع البعير نزعه عن البئر بذنبه، لهذا فلا تستطيع أن تخرجه ولا أن تسحبه من ذنبه، ولو أراد النجاة لباشر طلب النجدة،
وهذه كناية عن رضاه بموافقة قومه وجماعته على الباطل وإن أدى ذلك إلى هلاكه. ثم قال رحمة الله عليه: وقيل، يعني في شرح هذا، شبه القوم ببعير هالك، أي القوم المجتمعين على الباطل، قال: لأن من كان على غير حق فهو هالك. قال: وشبه ناصرهم بذنب هذا البعير. قال: فكما أن نزعه بذنبه لا يخلصه من الهلكة، قال: كذلك هذا الناصر لا يخلصهم عن بئر الهلاك التي وقعوا فيها، أي فهلك القوم وناصرهم. ومن الألقاب الحيوانية التي لقب بها طوائف من المبتدعة ودلت عليها السنة الصحيحة ما جاء عن أبي غالب قال: لما أتي برؤوس الأزارقة، وهم طوائف من طوائف الخوارج، قال: نصبت على درج دمشق. قال: جاء أبو أمامة رضي الله عنه فلما رآهم دمعت عيناه، ثم قال: كلاب النار، كلاب النار، هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. قال: قلت: فما شأنك دمعت عيناك؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: قلت: أبي رأيك قلت كلاب النار أو شيء سمعته؟ قال: إني إذا لجريء. قال: بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، فعدد مرارا إلى آخر الحديث. وقد صح أيضا في المسند وغيره عن سعيد بن جهمان قال: أتيت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه وهو محجوب البصر، أي كان كفيفا لا يبصر. قال: فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جهمان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة، وهم الخوارج. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بلى، الخوارج كلها. فكل طائفة تنحل نحلة الخوارج فهم كلاب النار. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، أي عليك بالجماعة، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. والمعنى من كونهم كلاب النار كما قال العلماء أنهم يتعاون في النار عواء الكلاب، فهم ينبحون على أهل النار كما كانوا في الدنيا يفعلون بأهلها، أو أنهم أخص أهلها وأحقرهم، كما أن الكلاب أخص الحيوانات وأحقرها. يقول الأمير الصنعاني في التنوير: يحتمل أنهم بمنزلة الكلاب في الإهانة والاحتقار عند أهل النار، ويحتمل أنهم يكونون في صورة الكلاب تشويها لهم وتقبيحا لصورهم مع إذاقتهم العذاب. إلى أن قال: والنكتة في تغيير صورهم أنهم غيروا صورة السنة التي هي نور وهدى إلى البدعة التي هي شر وظلمة، فغيرت صورهم جزاء وفاقا. وقال رحمة الله عليه في موضع آخر: يدخلونها في صورة الكلاب زيادة في إهانتهم وعذابهم، وذلك أنهم حرفوا كتاب الله وأخرجوا المسلمين عن الإسلام بأدنى ذنب، فغير الله خلقتهم إلى أقبح خلقة. ويقول المناوي موافقا عن الحكمة من إطلاق وصف الكلب عليهم، قالهم: قوم ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وذلك لأنهم دأبوا ونصبوا في العبادة وفي قلوبهم زيغا، فمرقوا من الدين بإغواء شياطينهم حتى كفروا الموحدين بذنب واحد، وتأولوا التنزيل على غير وجهه، فخذلوا بعدها وأيدوا، أي فخذلوا وخدعوا المسلمين بعدما أظهروا لهم الإسلام والسلام أول مرة. قال: حتى صاروا كلاب النار، فالمؤمن يستر ويرحم ويرجو المغفرة والرحمة. قال: والمفتون الخارجي يهتك ويعير ويقنط، بمعنى فيبعث في نفسك اليأس والقنوط والاستطالة واستطالة الطريق، الشيء الذي يدفعك إلى الشدة وسوء الأخلاق. قال رحمة الله عليه: وهذه أخلاق الكلاب وأفعالهم، فلما كلبوا على عباد الله على عباد الله ونظروا لهم بعين النقص والعداوة دخلوا النار وصاروا في هيئة، قال وصاروا في هيئة أعمالهم كلابا، كما كانوا على أهل السنة في الدنيا كلابا بالمعنى المذكور. يقول شيخ الإسلام تيمي عن الخوارج كما في المجموع: هؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم. ثم قال: ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، كمثلا كالتكفير باللازم، بلازم القول ولازم الفعل والحكم بغير ما أنزل الله مطلقا من غير تفصيل. قال رحمة الله عليه: ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها، كمثلا كرفع يد السمع والطاعة مطلقا وانتقالها إليهم، وأن خلافهم في المسائل الفرعية الاجتهادية غير معتبر، وغيرها من هذه المبتدعات. قال رحمة الله عليه: هذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. فذكر المقام الأول في تضليل معتقاد في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون. المقام الثاني: ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون، المقام الثالث يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. ثم قال رحمة الله عليه: في كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية. ومما يشهد لجواز إطلاق الأوصاف أيضا الحيوانية على كل مخالف قول ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الضحاك: أي كتبا لا يدري أي اليهودي ما فيها ولا يدري ما هي. يضرب الله لهذه الأمة أي يضرب الله لهذه، يعني المثل، أي وأنتم إن لم تعملوا بهذا الكتاب كان مثلكم كمثلهم. وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين والمشركين أيضا: كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن حمل الحكمة لم يحملها وإن ترك لم يهتدي لخير، كالكلب إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. وبعضهم يقول: كلب عاس خير من كلب رابض، أي في مكانه. وكان مجاهد رحمة الله عليه يقول: وهو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. هذا أول تعليق. ثم قال العلامة تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه: أما قولك ولو كان الطرقي متبعا غير مبتدع عالما بخفايات، هي أصلها وتصحيحها، بخفيات الشرك، فهو عجيب، إذ كيف يتصور أن يكون طرقيا وهو كذلك؟ قال: لأن مبنى الطريقة، أي طريقة، على التسليم للشيخ على كل حال، وأن يكون المريد عنده كالميت عند مغسله، وأنشد وكن عنده كالميت عند مغسل يقلبه ما شاء وهو مطاوع. ويقولون: إذا رأيت امرأة دخلت على شيخك فقم سخن له الماء، فإذا رآه يفسق بزنا أو قذف أو يسرق لم ينهه عن المنكر ولم يقم عليه الحد، فينقلب المنكر معروفا متى فعله إلهه؟ قال فبأي فبالله أي ضلال أعظم من هذا، وأي عقل وأي دين يبقى مع ذلك؟ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ثم قال واعلموا أنه ليس هنالكم طريقة توصل إلى رضا الله جل وعلا إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان عليه وكان عليه أصحابه والتابعون والأئمة كالحسن والسفيانين، يقصد سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. قال والسعيدين، أي سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب. قال والشعبي والأوزاعي ومالك والليث والشافعي وأحمد وأصحاب الأمهات الست وابن وهب وابن أبي شيبة وابن خزيمة وإسحاق وأبي ثور وداود بن علي ومن اتبعهم بإحسان من أهل الحديث رحمهم الله. قال وسلك بنا سبيلهم، وإنما تؤخذ طريقتهم بالتلقي منهم أو الأخذ من كتبهم المتواترة ما رووه عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة مشروحة واضحة. قال والحمد لله، فما اتفق عليه العلماء فهو الحق لا يسوغ خلافه، وما اختلفوا فيه يعمل فيه بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، حتى قال العلماء الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرد إلى حديثه، وبقوله تعالى فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى قوله سبحانه ولا تتفرقوا فيه. قال فهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، فمن التزمها فهو أخونا كائنا من كان، ومن أباها وخالفها فنحن نبرأ إلى الله منه كائنا من كان، والحمد لله رب العالمين. لهذا في هذه الجزئية لا يمكن أن يكون المرء طرقيا مطيعا لشيخه وفي نفسه متبعا لسلف الأمة قولا وعملا واعتقادا في آن واحد، فلا بد من البراءة من كل المحدثات والبدع والأهواء، حتى هذه الأهواء التي تخالف طريق أهل السنة وأهل الجماعة وأهل الاتباع. يقول ربنا سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في المدارج فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له وإيثاره له على غيره، لذا كان السلف يفرحون ويسرون أن أنقذهم الله وأبعد عنهم المحدثات والبدع وطوائف الضلالة. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما الذي أدرك الخوارج والرافضة وكذا القدرية، يقول ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. وعلى نسقه كان أبو العالية الرياح التابعي الكبير رحمة الله عليه يقول قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وقد أنعم الله علي بنعمتين، ما أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام أو لم يجعلني حروريا، أي لم يجعلني حروريا خارجيا تكفيريا. ويقول مجاهد رحمة الله عليه التابعي المفسر الكبير ما أدري أي النعمتين أفضل، أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء. ودخل معتمر بن سليمان على أبيه وهو منكسر، أي منكسر الحال والنفس، فقال له ما لك؟ قال قلت مات صديق لي. قال مات على السنة؟ قال قلت نعم. قال فلا تخف عليه، فالخير عباد الله كله في التمسك بها، والشر كله في مخالفتها ومخالفة أهلها. يقول المروذي رحمة الله عليه قلت للإمام أحمد من مات على الإسلام والسنة مات على خير، يعني يسأله. قال له اسكت، بل مات على الخير كله. لذا كانوا يتبرؤون من كل طريقة مبتدعة ومن كل بدعي مخالف للسنة. فعن عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه كان يقول قال مالك بن أنس قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ قال على دين أبي عمارة، فكأنه رجل كان يتولاه من بعض أهل الأهواء. قال: فقال مالك: يدع المشؤوم دين أبي القاسم عليه الصلاة والسلام ويموت على دين أبي عمارة، يعني ينكر ذلك، لأنهم كانوا يرون أن هذه الطرق كلها طرق مبتدعة مخالفة للهدي النبوي. قال رجل لابن عباس رضي الله عنهم جميعا: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فأنكر عليه ابن عباس، قال: الهوى كله ضلالة، يعني لا تتبع يعني الهوى الذي لربما رأيته فيه. قال رجل: قال الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. قال: الأهواء كلها ضلالة. فالصراط المستقيم والطريق القويم الذي أمرنا باتباعه هو ما كان على السنة والأثر. فعن محمد بن سيرين الإمام والتابعي والكبير كان يقول: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. فهذه هي الطريقة، والطريق والمراد اتباعه. وعمل قليل في السنة خير من عمل كثير في بدعة، كما جاء عن كثير من أهل السنة والجماعة وأثر عن سلفنا الصالح. هذا آخر ما نعلق به على هذه المقالة الطيبة النافعة للإمام العلامة تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.